الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 28 بعد 100 من كتاب فتح الباري على شرح السنة البربهاري. قال رحمه الله: النهي عن التفكر بذات الله عز وجل. قال رحمه الله: الفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. الشرح قال رحمه الله: الفكر في الله عز وجل وفي صفاته من البدع المحدثة في الدين لما يجر إليه من التخيلات والتوهمات والظنون والشكوك، فهو سبحانه لا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء والسميع البصير. والحديث مخرج في الصحيح وقد ساق طرقه وشواهده أبو الشيخ في كتاب العظمة. وإنما يكون الفكر في مخلوقات الله عز وجل. قال أبو الشيخ في العظمة رحمه الله: قال الله عز وجل في أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا تفكر العبد في ذلك استنارت له آيات الربوبية وسطعت له أنوار اليقين واضمحلت عنده غمرات الشك وظلمة الريب. وذلك إذا نظر إلى نفسه وجدها مكونة مكنونة مجموعة مؤلفة مجزأة منضدة مصورة متركبة بعضها في بعض، فيعلم أنه لا يوجد مدبر إلا بمدبر، لا يوجد مدبر إلا بمدبر، ولا مكون إلا بمكون. وتجد تدبير المدبر فيه شاهدا دالا عليه كما تنظر إلى حيطان البناء وتقديرها وإلى السقف المسقف فوقه بجذوعه وعوارضه وتطيين ظهره ونصب بابه وإحكام غلقه ومفاتيح للحاجة إليه، فكل ذلك يدل على بانيه ويشهد له. انتهى. والعلة في ذلك ما ذكره من أنه يورث الشك، وذلك لأن العقل قاصر عن معرفة ما يجب لله عز وجل وما يجوز وما يمتنع. انظر يا أخوة، التفكر في ذات الله مدعاه إلى الريب والشك والتمثيل والتكييف، فيدخل المتفكر إلى هو سحيقة الله أعلم ينجو منها ولم ينجو منها. لكن الواجب على المرء إذا أتاه الشيطان بهذه الفكرة أن يقول آمنت بالله وينتهي مباشرة، أو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن استجرى معه الشيطان يقوم يعمل، ولا يقوم يذهب يحدث أحدهم، ولا يذهب يقرأ في كتاب، لا يستمر. الشيطان خبيث حريص على إغواء الإنسان. قال في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وفي حديث ابن مسعود: تلك محض الإيمان. قال النووي رحمه الله: فقوله صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان ومحض الإيمان معناه استعظامكم الكلام به، هو صريح الإيمان. فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالا محققا وانتفت عنه الريب والشكوك. واعلم أن الرواية الثانية وإن لم يكن فيها ذكر الاستعظام فهو مراد، وهي مختصرة من الرواية الأولى، ولهذا قدم مسلم رحمه الله الرواية الأولى. وقيل معناها أن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من أغوائه فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن أغوائه. وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء ولا يقتصر في حقه على الوسوسة بل يتلاعب به كيف أراد. فعلى هذا معنى الحديث: سبب الوسوسة محض الإيمان، أو الوسوسة علامة محض الإيمان. وهذا القول اختاره القاضي عياض. انتهى. قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذا من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. جاب نحو عن أنس رضي الله عنه متفق عليه. قال النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله، وفي الرواية الأخرى فليستعذ بالله ولينتهي، فمعناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه. قال الإمام المازري رحمه الله: ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها. قال: والذي يقال في هذا المعنى أن الخواطر على قسمين، فأما التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة ترأت فهي التي تدفع بالإعراض عنها. وعلى هذا يحمل الحديث، وعلى مثلها ينطق اسم الوسوسة، فكأنه لما كان أمرا طارئا بغير أصل دفع بغير نظر في دليل، دفع بغير نظر في دليل، إذ لا أصل له ينظر فيه. وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها، والله أعلم. انتهى. وفي المسند حديث ابن عباس رضي الله عنهما قالوا: يا رسول الله، إن نحدث أنفسنا بالشيء لأن يكون أحدنا حممة أحب إليه من أن يتكلم به، فقال الحمد لله الذي لم يقدر منكم إلا على الوسوسة. وفي رواية الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. والحديث الصحيح مسند الإمام الوادعي رحمه الله. فالفكرة في كيفية الذات وكيفية الصفات قد يؤدي إلى الشك والحيرة، لكن علينا أن نؤمن بالله عز وجل كما أخبر عن نفسه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن التعطيل والتحريف والتمثيل والتكييف. ومن طلب علم كيفية الصفات فقد طلب ما لا يمكن، لأنه لا يعرف كيفية كيف هو إلا هو، ولا تعرف كيفية الموصوف إلا بالنظر إليه أو إلى مثيله وأخبار من رآه عنه، وكل ذلك منتف في حق الله عز وجل. يعني هذه فائدة، لا تعرف كيفية الصفة إلا بالنظر إليه أو مثيله أو أخبار من رآه، وكلها منتفية. ما بالك أيضا إذا كان هذا في الجنة، فكيف بذات الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا لما سئل مالك رضي الله عنه وما رحمه عن كيفية الاستواء على العرش، قال الكيف مجهول والاستواء معقول. الكيف مجهول، لا أحد يعلمه إلا الله، والاستواء معقول، يعني معلوم أنه العلو والارتفاع والصعود، والإيمان به واجب لأن الأدلة دلت عليه. الرحمن على العرش استوى. والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيف بدعة، خرجه الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وله طرق صحيحة، وقد جاء الربيع عن أم سلمة ولا يصح عنهما رضي الله عنهما. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع قد جاء الأثر: تفكروا في المخلوق ولا تتفكروا في الخالق، لأن التفكير والتقدير يكون في الأمثال المضروبة والمقاييس، وذلك يكون في الأمور المتشابهة وهي المخلوقات. وأما الخالق جل جلاله سبحانه وتعالى فليس له شبيه ولا نظير، فالتفكر الذي مبناه على القياس ممتنع في حقه، وإنما هو معلوم بالفطرة فيذكره العبد، وبالذكر وبما أخبر به عن نفسه يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة لا تنال بمجرد التفكير والتقدير. أعني من العلم به نفسه، فإنه الذي لا تفكير فيه انتهى. ومن أراد أن يعرف عظمة الله عز وجل وقدرته فبالتفكر في آياته الكونية والشرعية. قال الله عز وجل: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال تعالى: في أنفسكم أفلا تبصرون. قال تعالى: ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. إلى هنا بارك الله فيكم.